عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنت في آخر لقاء أتكلم عن أحكام الرجعة، فاختصرت أحكام الطلاق اختصارا، ثم ذكرت أحكام الرجعة، وقلت بأن الرجعة هي عبارة عن رد المطلقة، لكن هذه المطلقة طلقت طلاقا غير بائن، والبينونة إما أن تكون بينونة كبرى، أي أن المرأة طلقت 3 طلقات أو طلقات، أو المرأة طلقت طلقتان، أو المرأة طلقت طلقتان أو طلقة واحدة ثم خرجت من عدتها ولم يراجعها الزوج، فآنذاك تكون قد بانت منه بينونة صغرى. يبقى البينونة نوعان، كبرى وصغرى. الصغرى معنى ذلك أن المرأة طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ثم تركت المرأة حتى خرجت من عدتها، فهذه المرأة التي طلقت مرة واحدة أو طلقت مرتين وتركت حتى خرجت من عدتها يسميها العلماء عليهم رحمة الله بأنها بانت، أي انفصلت عن زوجها، لكن يصفون هذه البينونة بأنها بينونة صغرى. لماذا صغرى؟ لأنها تحل له، انفصلت عنه وأصبحت أجنبية، ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. أما المرأة التي طلقها زوجها 3 طلقات واقعات متفرقات، يبقى آنذاك يقول العلماء بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا شرعيا. فإن فارقها بوفاة أو بطلاق وخرجت من العدة وأراد الأول أن يرجع إليها فليرجع بعقد جديد ومهر جديد. على كل حال، قلت ما معنى كلمة الرجعة وكيف يرجع الرجل امرأته؟ قلنا بأن الرجعة رد المطلقة، لكن لا تكون المرأة مطلقة ببينونة لا صغرى ولا كبرى. كيف يرجعها؟ بغير عقد، لأنه لو بعقد يبقى دخلنا ببينونة، بغير عقد. إنما بيرجعها إيه؟ بيرجعها بألفاظ أو بأفعال معنية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يبقى يعني إيه رجعة؟ تقولي رد المطلقة، يعني رد المطلقة. ذكرنا بأن ذلك يكون في الطلقة الأولى أو في الطلقة الثانية. اشترط العلماء شروطا للرجعة. الرجل عشان يقول لامرأتي أرجعتك ويشهد 2 على ذلك لابد من شروط في هذا الطلاق. قالوا 1، أن يكون طلاقا. في معنى أن يكون طلاقا؟ قالوا المرأة لو فسخت العقد مع زوجها أو فسخ الرجل العقد مع امرأته، نعم هناك شيء يسمى بالطلاق وآخر يسمى بالفسخ. فسخ العقد من أجل أن الرجل وجد عيبا بالمرأة، أو أن المرأة وجدت عيبا فيه، من أجل أن المرأة ظهرت في النهاية أنها أخت الرجل من الرضاعة مثلا أو نحو هذا، فالعقد مفسوخ. فلذلك نقول لإخواننا، نحن نفرق بين الطلاق وبين الفسخ. حتى يرجع الرجل المرأة إلى عصمته مرة أخرى بعد طلاق، 1، لابد أن يكون طلاقا وألا يكون فسخا. الشرط الثاني، ألا يكون بعوض، لأنه إن طلق امرأته على عوض فلا رجعة، إنما ينبغي أن يرجع بعقد ومهر جديدين، ولا ينفع أن يقول أرجعتك ويشهد 2 إن كان الطلاق بعوض، إن كانت المرأة قد تنازلت عن شيء من حقوقها أو دفعت مبلغا للرجل. الشرط الثالث عند العلماء عليهم رحمة الله، قالوا ألا تكون الطلقة طلقة ثالثة. ليه؟ لأنه في الطلقة الثالثة ما يستطيع الرجل أن يرجعها، لا يستطيع الرجل أن يرجعها. الشرط الرابع الذي اشترطه العلماء عليهم رحمة الله، قالوا أن تكون في عدتها، لأنها لو خرجت من العدة ما يستطيع الرجل أيضا أن يراجعها، لا يستطيع الرجل أن يراجعها. الشرط الخامس، أن تكون المرأة مدخولا بها أو في حكم المدخول بها. لما؟ لأن المرأة التي لم يدخل الرجل بها أو لم تكن في حكم المدخول بها مجرد عقد وفقط، هذه لا رجعة إليها إلا بعقد ومهر جديدين. فخلاصة المسألة أن العلماء اشترطوا 5 شروط حتى تقع الرجعة صحيحة: أن تكون المرأة مطلقة وبغير عوض وليست الطلقة الثالثة، وتكون المرأة في العدة، يكون هذا الكلام في عدة المرأة، ويكون المرأة مدخولا بها أو في حكم المدخول بها. طيب كيف يرجع الرجل امرأته؟ ذكرت أن العلماء ذكروا بأن هناك رجعة بالقول، وقد أجمع العلماء على أن رجعة القول صحيحة. يعني رجعة القول يعني يقول الرجل لامرأته: أرجعتك يا فلان، أو أمسكتك يا فلان، أو رددتك إلى عصمتي، أو ابتغيتك يا فلان، أو أنت لي زوجة، أو نحو هذه العبارات. حتى ليس من الضروري أن يقول مثل هذه العبارات التي أذكرها، كل لفظة تدل على الرجعة حتى في العرف والناس يستخدمونها في الرجعة فإنها تجوز. لكننا ذكرنا بأن اللفظ يقع بالقول ولا بد أن يشهد عليه. وقبل أن أفتح في الإشهاد عليه أود أن أذكر مسألة: هل تقع الرجعة بالفعل؟ يعني واحد من الناس، وكهذا القول مشهور جدا بين الناس، الرجل يقول: طلقت امرأتي وأرجعتها، كيف أرجعتها؟ يقول: أرجعتها وطأتها، واعتقد أن مجرد الوطء رجع. فهل هذا صحيح أم غير صحيح؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال. يبقى ما هي المسألة؟ المسألة هي: هل ترجع المرأة المطلقة للرجل بالفعل دون القول؟ بالفعل دون القول، أن يفعل معها ما يكون بين الرجل وامرأته من الأمور الخاصة، ويكون بهذه الفعل قد رد المرأة إلى عصمته مرة أخرى من الطلقة الأولى أو من الطلقة الثانية؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال أشهرها 3. القول الأول قال: لا يجزئ الفعل مطلقا في الرجعة. ما معنى هذا؟ قالوا: الرجل لو وطأ المرأة ولو مرات عديدة، وحتى لو نوى بهذا الوطء الرجعة، فإن الرجعة لا تقع صحيحة، لا تقع صحيحة. لماذا يا علماء؟ أنا يا من قلتم بهذا القول، قلتم بهذا القول؟ قالوا: قلنا بهذا القول لكلام ربنا سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن، أي المرأة خلاص قربت أو خرجت من عدتها على الخلاف الذي سيأتي، فإذا بلغن، أي المرأة المطلقة، أجلهن، أي العدة، وصلت العدة لنهاية العدة، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فقال هؤلاء العلماء: رب العالمين يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، هل يجوز للرجل أن يشهد 2 ذوي عدل على وطء امرأته وعلى جماع امرأته؟ يعني يأتي ب2 ينظرون إلى هذه الفعلة وهو يفعلها مع امرأته؟ قالوا: لا. قالوا: إذن رب العالمين ربط الرجعة بمسألة الإشهاد، وكما أن الإشهاد لا يكون على فعل، فإن الرجعة لا تصح أن تكون بفعل، إنما لا بد أن يتكلم وأن يشهد كما أمره رب العالمين، فيقول: رددت امرأتي إلى عصمتي، أو أرجعت امرأتي، أو أمسكتها، أو نحو هذه العبارات التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله. يبقى إذن هذا القول الأول: يا علماء، هل الفعل يعد رجعة؟ القول الأول: لا يعد رجعة مطلقا، لأن الله أمر بالإشهاد، والإشهاد لا يكون على الفعل، لأن هذا الفعل لا يجوز أن يفعله الإنسان أمام الأجانب أو أمام الناس، إنما هذا سر بين الرجل والمرأة. هذا القول الأول. القول الثاني تزعمه أبو حنيف رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله. ماذا قالوا؟ قالوا: إن الرجل لو وطأ امرأته فإن هذا الوطأ لا يحل له إلا إذا نوى في قلبه أن هذه المرأة قد رجعت إلى عصمته مرة أخرى. فبناء على ذلك قال الحنابلة في أصل مذهبهم أو في المشهور عنهم، وقال الحنفية عليهم رحمة الله: لو أنه وطأ امرأته عد ذلك رجعة ويكفي. عد ذلك رجعة ويكفي. بل بالغ الحنفية وبالغت هذه الرواية في مذهب الإمام أحمد فقالوا حتى وإن لم ينوي الرجعة، يعني حتى وإن لم ينوي الرجعة قالوا وقعت رجعة، لأن الوطأ لا يحل له إلا إن كانت هذه المرأة قد ردت إلى عصمته. يبقى عندنا قولان متناقضان، قول يقول الفعل لا يجزئ مطلقا في الرجعة، والقول الثاني يقول الفعل يجزئ مطلقا ولو لم ينوي. وهناك قول وسط، هي رواية في مذهب الإمام أحمد وذكرها فريق من العلماء واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، قالوا إن الفعل يعد رجعة بشرط واحد. قلنا وما الشرط؟ قالوا أن يكون بنية، يعني أن ينوي الإنسان بهذا الوطئ أن يرجع امرأته. وليس من الضروري إخواني وأخواتي وسامحوني، ليس من الضروري أن يرجعها بوطئ في الفعل، إنما لو أرجعها بقبلة أو بنحو ذلك مما يجوز بين الرجل وامرأته آنذاك العلماء قالوا هذه تعد رجعة بالنية. يبقى عندنا ثلاثة أقوال، قول يقول الفعل لا يجزئ، قول يقول الفعل يجزئ مطلقا، وقول توسط قال الفعل لا يجزئ إلا بنية. طب الذين قالوا بأن الفعل لا يجزئ إلا بنية اعتمدوا قول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم قالوا لمن قالوا بأن الفعل يقع رجعة حتى وإن لم ينوي، هو مذهب الحنفية ومشهور الحنابلة، قالوا كيف تقولون بأن هذه رجعة، كيف تقولون بأنها رجعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ليس لك من فعلك ولا عملك ولا قولك إلا ما نويته، وهذا لم ينوي رجعة، فكيف أوقعتموها رجعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليس له من عمله إلا ما نوى وهذا لم ينوي ذلك، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال الفريق الآخر وهم الحنفية ومشهور الحنابلة قالوا هذا الرجل حينما فعل هذه الفعلة قلنا لا تصح منه إلا إذا ردها. قالوا أي الفريق الذي تزعمه ابن تيمية رحمه الله، قال هناك بعض الناس عندهم قلة في الدين وضعف في الإيمان، وممكن يكون في قلبه أنه لا يريد هذه المرأة زوجة، كما هناك بعض الناس عياذا بالله يفجر ويزني ويقع في الفواحش، هذا ارتضى لنفسه أن يزني بهذه المرأة أو أن يقع في الفاحشة مع هذه المرأة أو في مخالفة أو معصية مع هذه المرأة، لكن لا يريدها زوجة. فقالوا لابن تيمية أتعاقب هذا الرجل الذي فعل مع امرأتي هذا ولم ينوي، تعاقبه بحد الزنا؟ قال لا، لأن المرأة لأنه وطأ بشبهة. قالوا إذن ماذا تقول فيه؟ قال إن لم ينوي ووطأ نعزره ولا نقول عليه حد، لأن المرأة في فترة العدة تحسب كزوجة له. هذا الخلاف بين العلماء عليهم رحمة الله أرجحه، حتى لا أشرد بعيدا، أرجحه أوسطه ما تزعمه ابن تيمية رحمه الله. لا نقول بأن الفعل لا يجزئ مطلقا، ولا نقول بأن الفعل يجزئ مطلقا، إنما نقول تصح الرجعة بالفعل بشرط النية لعموم قول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. يأتي سائل ويقول كيف نشهد والله يقول وأشهد ذوي عدل منكم؟ لا يأتي الرجل باثنين من الشهود عياذا بالله ينظرون وهو يفعل هذا مع امرأته، إنما يخبرهم بأنه قد جامع امرأته وأنه نوى بذلك الرجعة. تقول هو رجل يخبر بمثل هذه، هو يريد أن لا أن يخبر بتفصيلات أمر من الأمور، إنما يريد أن يبين لهم أنه فعل معها ما ردها به ويشهدهم على ذلك، لا أن يأتي بهم يشهدون ذلك. ونحن ذكرنا في اللقاء الماضي لإخواننا الذين يفتون في الطلاق، وبعض إخواننا الدعاء الذين يفتون في الطلاق، إذا جاءك رجل وقال أنا طلقت امرأتي للمرة الأولى أو للمرة الثانية، بارك الله فيكم، لا ترجعها فقط، إنما ينبغي عليك أن توثق على الأقل، لا أقول له وثق حتى عند المأذون، وثق على الأقل في ظهر القسيمة في ورقة لخراب الزمن، اجعله يقول أقر أنا فلان الفلاني أني طلقت امرأتي مثلا فلانة للمرة الأولى أو للمرة الثانية وأرجعتها في وجود فلان وفلان، وهذا إقرار مني بذلك، ويمضي برقم البطاقة، ويأتي الشاهد الأول ويمضي والثاني ويمضي، والورقة تكون مع المرأة أو مع أوليائها. لأن الرجل لو طلق امرأته 10 مرات ثم قال ما طلقتها، كيف نثبت هذه الطلقات؟ لو وقفت أمام القاضي، القاضي لا يحكم، لا يحكم إلا ببينة، يريد شهودا، يريد شيئا مكتوبا ومضى عليه أو نحو هذا. لذلك علينا بارك الله فيكم أن نؤيد هذا في وقت خربت فيه الزمن. ملخص ما ذكرت أن الرجعة تصح بالقول وتصح بالفعل أيضا، لكن لابد مع الفعل من نية، لابد مع الفعل من نية. طيب، بعض العلماء عليهم رحمة الله قالوا هناك ألفاظ لا تصح في الرجعة، ألفاظ إيه التي لا تصح في الرجعة؟ قال لو قال الرجل لامرأته التي طلقها طلقة أولى أو طلقة ثانية، قال لها تزوجتك، أو قال لها أنكحتك، لا، هو لا يتزوج، هو لا ينكحها مرة ثانية، إنما هو يبقيها على العقد الأول، يردها للعقد الأول. لذلك ذهب الحنابلة وغيرهم من العلماء أن لفظة أنكحتك وتزوجتك لا تصح في مسألة الرجعة، لكن على الراجح من أقوال العلماء نقول إن الألفاظ هي قوالب المعاني، إن الألفاظ هي قوالب المعاني، إذ كانت هذه اللفظة تستخدم في عرف الناس حتى في الرجعة فإنها تصح، فإنها تصح. يا جماعة، العقود، الطلاق والنكاح، هذه الأمور من المعاملات لا من العبادات. العبادات توقيفية، لا يجوز لي أن أزيد حرفا ولا أن أنقص حرفا، أما أمور البيع والشراء والإجارة والرهن والطلاق والنكاح وهذه الألفاظ، هذه الألفاظ ألفاظ ليست توقيفية. فلذلك إذا استخدم الإنسان لفظة معينة لعقد من العقود، في طلاق، في زواج، في رجعة، في إجارة، في رهن، يصح. قال لما؟ لأن الأصل في المعاملات الحل، هذا بخلاف باب العبادات الذي هو بني على التوقيف والمنع كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. فخلاصة المسألة، أي لفظة من الألفاظ يستخدمها الإنسان في الرجعة تصح منه، تصح منه. لكن هنا أريد أن أعرض مسألة هامة في مسألة الرجعة. المرأة التي طلقت طلقة أولى أو طلقة ثانية، نحن في واقعنا كمصريين، ولا أتكلم مع المصريين فقط، لكن هذا عيب خطير في أغلبنا، إذا طلقت المرأة الطلقة الأولى أو طلقت الطلقة الثانية تذهب إلى بيت أبيها، والله لن أجلس لك فيها، ولا أب يتشاجر، والأخ يتشاجر، وهو يتشاجر، ويقول لا أخرجي من البيت، أخرجي بملابسك، خذي الأولاد، ما هذا، ما هذا، حرام عليك وحرام علي، وأنت آثم وهي آثمة، وأنت تستحق العقاب، لا أقول معاقب، وأنت تستحق العقاب وهي تستحق العقاب، نعم، لأنك خالفت أمر الله وهي خالفت أمر الله، خالفت شريعة الله وهي خالفت شريعة الله. إن كانت الطلقة أولى أو إن كانت الطلقة الثانية، لا ينبغي للمرأة أن تخرج ولا ينبغي أن يخرجها زوجها، ليس بكلامي، إنما هو كلام رب العالمين حينما قال سبحانه وتعالى في محكم آيات التنزيل: لا تخرجوهن أيها الرجال يا من طلقتم نساءكم، لا تخرجوهن من بيوتهن. انظروا للفظة من بيوتهن، البيت ربما يكون ملكا للرجل، كأنه يقول هذه الطلقة ما فكت كل العلاقات التي بينك وبين المرأة. وهذا من جمال الإسلام ومن كمال شريعة الإسلام ومن محاسن الإسلام، لأن المرأة إذا ابتعدت تذهب إلى بيت أبيها وإلى بيت أخيها، وحدة تكلمها تقول ده لو لف الدنيا ودار الدنيا شرقا وغربا لن يجد مثل ظفرك، انت بس لا والله لن ترجعي له، يهين كل هذه الإهانة، وتكبر المسألة مع المرأة وهو بعيد عنها، هو أيضا هناك من يهيج، هي لا تستحقك، هي كذا، هي كذا. الإسلام ما يريد هذا الفراق، ما يريد هذا الهدم، ما يريد هذا الخراب، إنما الإسلام يريد الوفاق. الإسلام أتى للوئام، الإسلام أتى للالتحام، أتى للمودة، أتى للألفة. فلذلك لا تخرجها. ليه يا ربي لا نخرج المرأة؟ لما تنظر إليها، تنظر إليك، تستسمحك، تعتذر إليك، تعتذر أنت هدأت، هي هدأت، والأمور تحل، والأمور تحل. لذلك انظروا لكمال شريعة الله وإلى محاسن شريعة الله. أما نحن نقيم الدنيا ولا نقعدها، ولا يمكن، مش طلقها، والله ما دخلها لك بيت ثاني، والله أنا ما عايزها، والله أنت كذا، والله أنت ناس كذا، والله أنت اللي كذا وقلت لنا كذا. إيه ده يا جماعة؟ إن الشيطان ينزغ بينكم، وإحنا وراءه. واحد يقول يطلق ابنتي واتركها، يا أخي من الذي أمرك بهذا؟ وأنا اللي بقول لك اتركها، أنا اللي أقول، الذي أقول لك اترك ابنتك ولا اترك أختك المطلقة، الذي يأمر بذلك هو الله. والثاني الزوج، والله ما تبت فيها، والله لن تنام في تحت سقفها، أنت آثم. إن كان البشر لا يقدرون عليك فإن رب البشر يقدر عليك. فإن رب تتحدى من؟ وتخالف أمر من؟ وتتعصب وتتعدى على أمر من؟ الله جل جلاله الذي خلق الخلق وخلق البشر هو الذي يقول لا تخرجوهن من بيوتهن. اسمع اللي جاية، ولا يخرجن، يعني لا تخرجي أيتها المرأة بنفسك، لا هو يخرجك ولا أنت تخرجي بنفسك، ابقي في البيت، ابقيها في البيت. لما؟ لعله يحدث الوئام مرة أخرى. اتقوا الله في بيوتكم. لذلك لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت. ليه لا تجوز للمرأة أن تخرج من البيت ولا يجوز أن يخرج؟ قلت للوفاق كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. هي مطلقة، أنا قلت لها لا أريدك، أنا لا أريدك زوجة، أنت مطلقة، أنت طالق 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 طالق، أنا طلقتها الآن. هي في الشريعة تحسب زوجة، وقلنا بأن الطلاق المتعدد في مجلس واحد يقع طلقة واحدة، وإن كنا نؤثم الفاعل لأنه خالف هدي الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. فالثلاث طلقات في مجلس واحد تقع واحدة، لكن في نفس التوقيت، في نفس التوقيت أقول له أنت آثم إن فعلت هذا وعليك التوبة. يا أخي يا أختاه، يا من طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، أنت بالنسبة لهذا الرجل زوجة. إيه؟ يا من طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، أنت لهذا الرجل زوجة. زوجة، أنا طلقتها، هي زوجة، لها أحكام الزوجة إلا في مسألة القسمة والجماع حتى تردها. يعني إيه كلامك هذا؟ يعني المرأة تنتقب إذا طلقتها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية؟ لا، تبقى في البيت ولا تنتقب. ماذا تقول؟ لا تنتقب، ولها أن تتطيب وأن تظهر شعرها، ولها أن تسلم عليه، وعليه النفقة، وعليها الطاعة، وله أن يسافر بها وهي مطلقة طلقة أولى أو طلقة ثانية، هي زوجة، لها كل أحكام الزوجة إلا مسألة أمور الشهوة حتى يردها، حتى يرجعها إلى عصمته. من أين أتيت بهذا؟ ليس بكلامي، إنما كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، هو الذي قال، اسمعوا للآيات الكريمات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وإيه علاقة الكلام ده؟ اقرأ في ختام الآية بقى، في ختام هذه الآية في سورة البقرة، اسمع كده، وبعولتهن أحق بردهن. وبعولتهن، أيوة، يسميه الله بعلا مع أنه طلقها، وبعولتهن أحق بردهن، يعني الرجل أولى بامرأته، لا يأتي إنسان ويعرض عليها اتركيه وأنا أتزوجك وأنا أفعل، هو أحق بها ما دامت في العدة. وبعولتهن، اسمع، وبعولتهن ضع تحتها 100 خط، الله يسميه بعلا، بعلا مع أنه طلقها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في فترة العدة، في ذلك إن أرادوا إصلاحا فسماه الله سبحانه وتعالى بعلا. تقولوا وهل الزوج يسمى بعلا في القرآن الكريم؟ نعم الزوج يسمى بعلا في القرآن الكريم. ألم تقرأ قول ربنا جل جلاله حينما بشرت الملائكة سارة زوجة نبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم سلام، قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، وهذا بعلي شيخا. البعل الزوج، ولذلك وإن كان في فرق بين كلمة زوج وبعل وليس هذا مجال التفصيل، لكني أريد أن أتحدث عن مسألة واحدة وهي أن الله سماه بعلا. الآية التي ذكرتها قبل ذلك، لا تخرجوهن من بيوتهن. من إيه؟ بيوتهن. لو المرأة طلقت ولا حاجة لها ولا شيء لها ولا، لماذا يقول الله من إيه؟ بيوتهن، من بيوتهن. فالمرأة المطلقة طلقة أولى أو طلقة ثانية هي أحكامها كأحكام الزوجة، تتطيب وتكشف عن وجهها وعن كفيها وعن قدمها وتتزين، ولها أن تمازحها ولها أن تضحك معها وأن تكلمها، وعليه أن ينفق عليها. قل أنت مطلقة لا تأكلي في البيت ولا تشربي في البيت ولا، لا هي ما زالت زوجة، لو مت الآن ورثت منك، ولو ماتت هي ورثت منك، ورثت منها. أيوة حتى في الطلقة الرجعية ترث أنت منها وترث هي منك. فلذلك تنبه إخواني وأخواتي لهذا الحكم، لهذا الحكم. إنما إيه الشيء الذي لا يجوز إلا بعد الرجعة؟ هي مسألة المباشرة والجماع ومثل هذه الأمور. هو عليه النفقة وهي عليها الطاعة. طيب في مسألة أخرى غير إن هي تحسب كزوجة، خذوا بالكم من المسألة اللي جاية دي كمان. ليه؟ لأنه لعل الرجل يشم طيبها فيرجع، لعل الرجل يرى جمالها فيرجع ونحو هذا، وطلقة أولى وطلقة ثانية. طيب خذوا بالكم المسألة دي، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هل المرأة المطلقة طلقة أولى أو طلقة ثانية لها أن تذهب إلى السوق تشتري طعاما وشرابا؟ لها أن تذهب لعيادة أختها المريضة أو لأبيها المريض وهترجع للبيت مرة أخرى؟ والله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. بعض الفقهاء عليهم رحمة الله رأوا أن المرأة المطلقة طلقة أولى لا يحل لها أن تخرج لا لعيادة مريض ولا لتعزية آدمية، لا تخرج، لا تخرج ولا يخرجها أحد إلا لضرورة. يعني مثلها عند هؤلاء العلماء كمثل المرأة التي مات عنها زوجها، المرأة التي مات عنها زوجها وهي في فترة عدتها ما ينبغي عليها أن تخرج إلا لضرورة 14 أو 10 أيام. فقالوا هذه كالمرأة التي مات عنها زوجها تماما بتمام، لا تخرج. نقول لكم تنبهوا يا جماعة، تنبهوا يا جماعة، حينما قال الله جل جلاله لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني لا تخرجوهن قهرا، تريدون مفارقة هذه المرأة، ولا يخرجن خروج مفارقة. أما الخروج لسبب ذهبت لمريضة، ذهبت لتشتري شيئا من السوق، خرجت تتكلم مع جارتها، ذهبت زيارة إلى أبيها وأمها ولم تخبرهم بشيء والأمر سيحل بينها وبين زوجها، يبقى أنا كل هذا تمنع منه تمنع منه تمنع منه؟ الجواب على الراجح لا تمنع. كيف تقول لا تمنع؟ هذا الراجح من أقوال الفقهاء، والله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الجواب لا تخرجوهن خروج مفارقة ولا يخرجن خروج مفارقة، إنما لهن أن يخرجن خروجا سببيا. يخرجن خروج من جبت منين؟ إيه؟ يا جماعة لازم نفهم النص، ما مراد النص؟ لماذا قال الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات؟ للوفاق والوئام، الحمد لله فيه وفاق ووئام. لما الرجل يرجع من وتعود ان المرأة تنزل الى السوق، يرجع من البيت يقول لا انا ما نزلت الى السوق وما اشتريت لك شيئا وما فعلت لك شيئا، ممكن يؤدي الى بعض المشاكل. مع أنني لا أحفظ أن تخرج المرأة كثيرا وألا تكون ولاجة، وإذا استطعنا أن نكفي المرأة حتى مسألة الأسواق فينبغي على الرجال أن يفعلوا هذا، لكن على كل الراجح من كلام العلماء أن المرأة يجوز لها أن تخرج إذا طلقت الطلقة الأولى أو الثانية، لا خروج مفارقة إنما خروج سببي. المرأة مدرسة، المرأة بتعمل عملا مباح، طبيبة عندها عيادة للنساء مثلا أو نحو هذا، نقول لها لا تخرجي، طلقت الطلقة الأولى لا تخرجي في هذه الفترة، الله يقول لا تخرجون من بيوتين ولا يخرجن، الجواب اخرجي لأنك لا تخرجين خروج مفارقة، إنما تخرجين خروجا سببيا. أنتقل إلى، يبقى خلاصة هذه المسألة أقول المرأة المطلقة طلقة أولى أو ثانية لا تخرج من البيت ولا تخرج، اللهم إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، مسألة زنا يعني، هذه مسألة أخرى وكنت قد شرحتها قبل ذلك، وتتعامل كزوجة إلا في مسألة الجماع ومسألة الخروج، لها أن تخرج الخروج السبب لا خروج المفارقة. هل تصح الرجعة معلقة أم لا بد أن تكون منجزة؟ ايه معنى الكلام اللي انت بتقوله؟ لو قال رجل لامرأتي انت طالق ان طلعت الشمس، يصح، يبقى لما تطلع الشمس تطلق المرأة. طب لو قال الرجل لامرأته ارجعتك اذا دخل شهر رمضان، ارجعتك اذا دخل شهر رمضان، وكانت ستكون في فترة عدتها ولم تخرج من عدتها، ما حكم ذلك؟ ما حكم هذه المسألة؟ ذكر اهل العلم عليهم رحمة الله في هذه المسألة، ومنهم مذهب الحنابلة، أن الرجعة لا تصح معلقة. قالوا لا، ما فيش حاجة اسمها رجعة معلقة، كل رجعة لابد أن تكون منجزة. طب لماذا؟ قالوا لأن الرجعة يشترط فيها التنجيز، يعني تكون منجزة مش معلقة، والتعليق، تعليق الرجعة، أنت أرجعتك مثلا بعد ما تحيضي حيضة، أو أرجعتك إذا طلعت الشمس أو إذا غربت أو نحو هذا، قالوا يشترط في الرجعة أن تكون منجزة، والتعليق ينافي التنجيز. نقول لهم من قال بأن الرجعة يشترط فيها التنجيز؟ نحن نخالفكم أصلا في هذا، أنتم تعللون حكما بحكم، ما تعللون حكما بحكم إلا إن كان الأول قد اتفقنا عليه جميعا، ولذلك هذا كلام غير صحيح. قالوا لا تصح الرجعة معلقة، لأن معنى أن يقول لها أرجعتك في يوم السبت، أرجعتك إذا جاء يوم الاثنين، معنى ذلك أنه ليس عنده رغبة أكيدة في مسألة الرجوع. مش يمكن الرجل يريد التفكير لنفسه؟ يمكن الرجل يريد أن يعلم امرأته شيء، أن يؤدبها على شيء، فجعل هذه الفترة الزمنية؟ يا جماعة لا نريد أن نضيق في باب المعاملات ونقول الرجعة ما تصح معلقة، عندنا نص في القرآن؟ لا. عندنا نص في السنة؟ لا. إنما يقول الله يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، أي عقود بقى وشروط العقود؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم، إلا شروط حللت حراما أو حرمت حلالا، الكلام ده مش موجود. وبناء على هذا المعاملات كما ذكرت لكم تبنى على الحل، تبنى على الحل، فما يستخدمه الناس من ألفاظ يحل. يعني ماذا تريد أن تقول في النهاية؟ أريد أن أقول إن الرجعة سواء كانت منجزة أو كانت معلقة كلاهما واحد، كما تجوزون الطلاق بالتعليق وتقول هذا خلافا لمذهب الظاهرية الذين يقولون لا طلاق معلق، ما فيش حاجة عندنا اسمها الطلاق المعلق، لكن نحن في هذه المسألة مع كلام الجمهور عليهم رحمة الله، لأن هذه الألفاظ ليست ألفاظا توقيفية كما ذكرت لكم، إنما ترجع إلى ألفاظ الناس وأعراف الناس ومعاملات الناس. كما تجوزون الطلاق المعلق، أنت طالق إن دخل شهر رمضان، أنت طالق إن فعلت كذا، فكذلك لابد أن نجوز الرجعة المعلقة. المعلقة متى تخرج المرأة من عدتها؟ متى تخرج المرأة من عدتها؟ إن قدر الله اللقاء والبقاء سنشرح عدة المرأة، لكن المرأة هل هي من ذوات الحيض؟ إن كانت من ذوات الحيض، هل عدتها ثلاثة أطهار أم عدتها ثلاث حيضات؟ يقول الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. لا يا أختي، لا تقولي المطلقة تجلس ثلاثة أشهر. كلمة ثلاثة أشهر دي لا تنطقي بها. ثلاثة أشهر هذه مع المرأة الصغيرة التي لم تحض أو الكبيرة التي يأست من المحيط، مفيش حيط. يبقى هذه الصغيرة أو هذه التي يأست من المحيط نقول لها عدتك ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر. لكن نحن نتكلم على امرأة تحيط، عدة المرأة الحائض، عدة المرأة الحائض كم؟ الجواب عدة المرأة التي تحيض عند العلماء ثلاثة قروء. ما هو القرء؟ ذهب الحنابلة والحنفية وغيرهم من أن القرء بمعنى الحيض، فحسبوها على الحيض ثلاث حيضات. والراجح ما أفتت به أم المؤمنين عائشة، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أن القرء بمعنى الطهر، أن القرء بمعنى الطهر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. العدد من ثلاثة إلى تسعة بيخالف المعدود. كلمة ثلاثة آخرها إيه؟ تاء. تاء دي تاء إيه؟ تاء تأنيث. طالما تاء تأنيث يبقى خلوا اللي بعدها مذكرة. ثلاثة حيضات، حيضات مفردها إيه؟ حيضة، كلمة مؤنثة. ثلاثة أطهار مفردها طهر، مذكرة. ثلاثة مؤنثة، يبقى لازم اللي بعدها يبقى مذكر. يبقى ما تنفعش ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات، ثلاثة حيضات ما ينفعش. لو أراد بالقرء الحيضات لقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة، ثلاثة قروء. لكن لم يقل ثلاثة، إنما قال ثلاثة، ثلاثة بتاء التأنيث. يبقى إذن القرؤ هنا، القرؤ هنا بمعنى الطهر كما فسرته أم المؤمنين عائشة، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الوقت انتهى، وكنت أود أن أذكر متى تخرج المرأة من عدتها، لأن بعض العلماء يقول إذا حاضت ثلاث حيضات اللي بيحسبوها باب الحيض. قالوا إذا انقطعت الحيضة الثالثة وطهرت المرأة، وطهرت المرأة خرجت من عدتها. يعني مثلا المرأة حاضت الحيضة الأولى، ده اللي بيحسبوها بالحيض، وحاضت الحيضة الثانية، حاضت الحيضة الثالثة، وهي في الحيضة الثالثة يجوز أن يرجعها. أول ما يجي يوم الطهر، وقت الطهر، وقت الطهر جه دلوقتي، يبقى خلاص خرجت المرأة من عدتها وأصبحت مطلقة طلقة بائنة، وأصبحت امرأة أجنبية عن هذا الرجل. هذا الرجل لا يحل أن يرجع لهذه المرأة إلا بعقد جديد ومهر جديد. ده اللي بيحسبوها بالحيض. ومن العلماء اللي بيحسبوها بالحيض قالوا إيه؟ لا، إحنا عندنا فرصة لغاية ما تغتسل. يعني إيه؟ تنقطع الحيضة الثالثة ينفع برضو يرجعها. طب اغتسلت بقى، قالوا يبقى خلاص زالت أثر الحيضة، يبقى ما ينفعش يرجعها. أما على الراجح فإننا سنحسبها بثلاثة أطهار. يبقى نعد طهر أول وطهر ثاني وطهر ثالث. أول ما تيجي الحيضة بعد الطهر الثالث خرجت المرأة من عدتها. تفاصيل هذه المسألة وأدلة هذه المسألة وأقوال العلماء والراجح فيها بالدليل، إن قدر الله اللقاء والبقاء تكون أول مسألة أشرحها إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا في اللقاء القادم هذا. وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من يرد الله